أجل إحسانك والأجل رعايتك لإلنا يوم بعد يوم. نعليك في اللحظات نصلي طالبين أن ندرك أنفسنا يا ربك في محضرك. قدسنا لينا وجهنا افتح عينينا يا سيد الرب، وفيح فينا يا رب روح القوة لكي نعيش لإلك يا رب حياة مسيحية قوية لمجدك. في اسم المحبوب ربنا يسوع نصلي. اختلت كتير بالنسبة للعنوان، ولكن اخترت انه العنوان يكون ملكي صادق هو المسيح، لانه رح ناخذ هيك يعني مسحة من رسالة العبرانيين ونركز في منطقة في مكان معين. وبصلي حتى الرب عن جد لك يباركنا يشحننا بنعمته وببركته. رسالة إلى العبرانيين هي رسالة كتير شراح كتير كتاب مفسرين احتاروا مين كتبها. ما فيش مكان الواحد يقدر يحط أصبع يقول خلاص نهائيا هذا هو اللي كتبه، ولكن في هناك في بعض الأماكن يعني تشير أو بتعطي علامات أنه اللي واقف وراء الكتابة هو هاي الشخصية. أوكي، في اللي بيقولوا برنابا، في اللي بيقولوا شخص اللي مثل أبولوس، شخص اللي كان جامد في الكلمة بيعرف العهد القديم. أنا مع اللي بيقولوا كاتب الرسالة هو بولس الرسول، وفي عندي بعض الأشياء اللي بالفعل برتاح لإلها، مش هذا هو المهم، ولكن الأمر هو لذيذ لما نشوف إحنا أسلوب بولس بالرسائل اللي هو بسرعة ما بيذكرنا كيف توجهه للإخوة، كيف بيبدأ الرسالة، كيف بنص الرسالة بغير اتجاه، وبنهاية رسائله الختم. فممكن يكون حقيقة بولس، ولكن رفض أن يحط اسمه. ليه؟ لأنه كان معروف بولس أينما يكون أول ما يبدأ يكرز، قبل ما يبدأ يكرز للأمميين كان يزور الجالية اليهودية، مظبوط؟ بالمعابد، في التجمعات. فكان معروف أنه بولس هو بيلغي ناموس موسى وبيعلم ضد تعاليم اللي أعطيت من إله إسرائيل لشعب إسرائيل. فكان في عنده هاي الستيغما على بولس انه بولس هو مخرب اليهودي. فممكن انه بولس بالفعل كتب هاي الرساله العميقه المباركه وامتنع يحط اسمه لاسباب انه هدفه يقراوا الرساله احسن ما يشوفوا اسم بولس وينزعوا الرساله او يرفضوها. بحب هيك نقرا مع بعض باصحاح 13 برساله العبرانيين. يعني إسا أنا قاعد هيك بصلي تذكرت في هاي الكلمات، ما كنتش مجهزة، ولكن بكونها تقفل الرسالة فشدتني لختم بولس المعروف بكل رسائله. إذا نقرأ ما بعد بالإصحاح 13 عدد 22 ل 25 وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعد، لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموتاوس الذي معه سوف أراكم أن آتي سريعا. لاحظوا للآية بعد سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين. يسلم عليكم الذين من إيطاليا. النعمة مع جميعكم، آمين. اللي عنده فان دايك مكتوب تحت كتبت على يد تيموتاوس، ولكن مش هذا هو موضوعنا. كاتب الرسالة على الأقل تعال نعتبره أنه هو بولس، لأنه راح أجيب من حين لآخر سيرته. إذا بنطلع على كل رسائل العهد الجديد مثل يوحنا الرسالة الأولى الثانية الثالثة بتشوفش هناك الختم النعمة معكم. إذا بتطلع على رسالة يهودا بتشوفش النعمة معكم. إذا بتطلع على رسائل التنتين تعون بطرس بتشوفش النعمة معكم. بينما لما بتطلع على رسائل بولس كلها إذا بتشوف إيش هناك الختم النعمة معكم بتشوفها أي أبلا أو أيتين أبلا، ولكن هذا الختم اللي بيختم فيه بولس النعمة معك، النعمة معك. فكاتب الرسالة بيبدأ برسالته طبعا للعبرانيين، لليهود اللي بدأوا طريقهم بالإيمان، وهناك في كتير مدارس بتعلم بطرق مختلفة بالنسبة من المؤمنين الحقيقيين ومش المؤمنين الحقيقيين. مش هذا هو موضوعنا، موضوعنا إنه كتبت هاي الرسالة لهدف بالدفاع عن الإيمان بيسوع المسيح كابن الله. أسلوبه بالفعل كان لكاتب الرسالة كان رهيب بكل معنى الكلمة. الكاتب هناك بيطرح كتير حجج مقنعة من داخل مفاهيم اليهودية حتى يشجع قراءه على الاستمرار بالإيمان بالرب يسوع المسيح بكونه الموعود من الله. وبنفس الوقت بينتقل من حجة إلى حجة تانية بشكل منطقي ومنهجي، وبيثبت للقراء اللي استلموا الرسالة عن علوية المسيح على كل من هو كان موجود بتاريخهم. مثلا المسيح أعظم من جميع الأنبياء وأعظم أيضا من الملائكة، وبشكل خاص أعظم من موسى وأعظم كمان من يشوع بالنون ومن الكهنة ومن الذبائح، وأعظم من العهد اللي اعتمدوا عليه، وأعظم من كل القرابين الذي قدمت على مر التاريخ لو جمعتوهم مع بعض فيسوع المسيح هو أعظم. هذا اللي كان بده يقدمه كاتب الرسالة للعبرانيين. بنص الرسالة بإصحاح 7، على فكرة منين بدأت الرسالة؟ من يوم الأربعاء لما كنا نتحدث مع بعض هيك شوي لمستا إذا بتتذكروا، ففتحت شهيتي أدرسها. بنص الرسالة بإصحاح 7 بيبدأ الكاتب بذكر حدث كتير مهم عن ملكي صادق المشبه بابن الله أي بالمسيح. ملكي صادق اللي قام إبراهيم بإعطائه العشر لما رجع من بعد حربه مع 4 أو 5 ملوك اللي هي موجودة القصة بتكوين 14، وبيبدأ هناك بتكوين 15 إلى إسرائيل بيقابله وبيباركه لإبراهيم وبيقول له لا تخاف لأني أنا ترسل لك، برغم أنه كان راجع قوي إبراهيم ومعنوياته بالسماء، ولكن بيقول له لا تخاف لأنه هو اللي سلمه هؤلاء الملوك حتى يخضعن ويرد لوط وكل أملاكه ونساءه وإلى آخره أولاده. كان ملكي صادق شخصية مبهمة اللي ظهرت بشكل مختصر كتير عبر التاريخ، وإذا بنشوف ب 1800 قبل الميلاد بتكوين 14 أعداد 18-20 بنفس القطعة لما غلب الملوك إبراهيم ظهر فجأة هذا الشخص اللي اسمه ملكي صادق. فيش عندنا كتير معلومات عليه لأنه ظهر 3 مرات على مر التاريخ، تكوين إصحاح 14 عدد 18-20، وفجأة هناك اختفى عن الأنظار ملكي صادق. وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي، وباركه بارك إبراهيم وقال مبارك إبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك، فأعطاه إبراهيم عشرا من كل شيء. أعطاه إبراهيم عشرا من كل شيء. على فكرة منشوف هناك تسلسل، إذا بنقرأ هذا الإصحاح منشوف هناك بيجي أخرى ملك اللي هو ملك صدوم، ويعني بيتوجه لإبراهيم بقول لإبراهيم خذ كل إشي، أعطيني بس المخطوفين، خذ كل إشي وهذا مكسب لإلك، هذا أنت ربحته. فرفض إبراهيم يأخذ حتى خيط حذاء منه لكي لا يقال إنه اغتنى بسبب هذا الملك. وبارك إله السماء، نفس العبارة تبعت ملكي صادق، كأنه ملكي صادق كان سبب بركة وتأثير قبل لقائه مع هذا الملك تبع صدوم. نفس العبارة، بارك إله السماء والأرض. فالله كأنه نجى إبراهيم من سقوطه يأخذ إشي اللي ما كانش لازم يأخذه. فنزل ملكي صادق وباركه، أو التقى ملكي صادق، لأن الكتاب بقولش نزل ولكن كان على الأرض، وباركه لإبراهيم وباركه بخبز وخمر، اللي بتشدنا كتير إلى العهد الجديد. واختفى عن الأنظار، وبعد حوالي 800 سنة عاد داود وذكر اسمه لملكي صادق. إذا نقرأ مع بعض بمزمور 110 عدد 4 منشوف هناك قال الرب للرب، اللي هو مزمور يعني مسياني قوي، عمود فقري في الكتاب المقدس، لأنه هناك الله حلف قسم بهذا الوعد. من بعد 800 سنة ذكروا داود وهو تحت أو مساق في الوحي. كنا أغلبنا نعرف هذا المزمور. بعدد 4 بقول أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن، بيتحدث عن إجلس، قال الرب لربي إجلس عن يميني، أمين، أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صالح. وبعد تقريبا 1000 سنة من كتابة هذا المزمور بيظهر كمان مرة في الرسالة إلى العبرانيين. فكأنه كاتب العبرانيين عاد أنه مصاق من الروح القدس، كان يتمتع بهذا الخيط المركزي اللي بيربط النبوات، كان يتمتع في الصورة اللي الله وضعها مع شخصية مبهمة بالكتاب المقدس، شاف فيها كرمز قوي إلى مجيء المسيح. فذكر الملك صادق مش صدفي بالمرة بالكتاب، الوحي جمع بشخصه وظيفتين لهذا الملك. ملك صادق أولا إنه هو كان ملك وأيضا كان كاهن. احنا بنعرف انه مستحيل على مر التاريخ نشوف ملك وكاهن معا، دائما لما كان في ملوك بجانب الملوك مجبور يكون في كاهن، كل ملك بيكون جنبه كاهن، بينما ملك الصادق كان كاهن وملك وما كان يهودي بل أممي. هذا دليل إنه إله إسرائيل كان يعبد أيضاً من الأمم. أصلاً إبراهيم كان أممي وآمن هناك في إله في السماء، والله بدي مشواره يعني تخلوا أنتوا إله السماء والأرض، خالق المجرات، مش مجرة واحدة، المجرات وكل مجرة فيها تريليون النجوم، طلع على الأرض، اختار هذا إبراهيم حتى يكون رفيقه، حتى يرافقه ومن خلاله يبارك أجيال سوف تأتي. إذا نقرأ مع بعض قرأنا مع بعض، فيش حاجة نروح كمان مرة. فملكي صادق تعني اسمه بيعني ملك البر، ملكي صادق، ملك البر، ملكي صادق. وكلمة ملكي صادق وكلمة شلام بالعبري لما بيحكي عن سالم لأنه كان ملك سالم ملك شلام. وين هاي موجودين؟ حدا بيعرفها؟ اسم أورشليم القديم شلام، هو كان ملك تبعه، وهو أيضا كان الكاهن العلي، الكاهن للعلي، آسف، وتعني سلام. وهيك احنا بنشوف انه ملكي صادق كان ملك البر والسلام، وهو رمز للمسيح، ملك البر والسلام الحقيقي الذي يدوم إلى الأبد. وكان رئيس الكهنة العظيم الرب يسوع، أو كان وما زال. فداود كتب بمزمور 110 أن الله قدم وعد بقسم عن المسيح اللي من خلاله رح يملك الله على البشرية وعلى كل شيء، على رتبة ملكي صادق. هيك النص بيقول، أوكي، على ديفراتي ملكي صادق. يعني النص هناك بيترك شوي انطباع انه كانه يعني المسيح بذكرنا بملكي صادق فقط، ولكن بينما الحقيقه كاتب رساله العبرانيين بيقول ملكي صادق يشير الى المسيح ومش العكس، لانه بمزمور 110 بيقول هناك على دبرتي ملكي صادق، اللي هو على رتبه ملكي صادق. الله وعد المسيح حتى يكون على رتبة ملكي صادق، والقصد على البي متكونت بيوصفه نفس الحال نفس الرتبة، إنه هو يكون ككاهن على ذات الرتبة. وملكي صادق ذكر بعبرانيين إصحاح السادس، مش بس بإصحاح السابع، كان تمهيد لإصحاح السابع. بإصحاح السادس بيقول بعدد 17، الإخوة معنا
إسفات إبراهيم بعرش إسفات،
مرحب فيك إبراهيم حبيبي،
كانوا بس قطع.
إصحاح السابع بعبرانيين عدد 24 و25، لاحظوا القارئ. إصحاح السابع بعبرانيين، لحظة، آسف، قلت لك أنا إصحاح السادس، صح؟ إصحاح السادس
17 20.
إصحاح السادس 17 20. فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيراً لورثة الموعد عدم تغير قضائه توسط بقسم، حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما، تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنتمسك بالرجاء موضوع أمامنا، الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. بكل مشاجرة احنا بنعرف ما بتقدرش تنتهي إلا ما يجي حدا قوي ويضع قسم إنه الأمر انحل. فالله حتى يثبت ويعطي رجاء ماكن للبشرية فأطلق وعدين، أعطى وعد وقسم إنه سوف يتم. وهذا اللي بيبدنا بمرساة أكثر حتى نعتمد على الله اللي معطي لإلنا هذا الوعد. بإصحاح 7 عدد 1 و3 بيبدأ أو بيستمر كاتب الرسالة اللي هو مش قليل، بيتحدث عنه انه هو عن ملكي صادق بلا اب بلا ام، فش عنده ولا سلاله ولا اي شيء بنعرف عنه. وانا بشوفها عن جد عبقريه كيف بيشرح هذا الشيء، لانه دائما احنا بنسال طب مين هذا الشخص، كانه بيريحنا. يعني الطمن الوحي قصد انه يظهر مره واحده او مرتين في من التوراه لحديد المزامير. اذا بنقرا مع بعض اعداد 1-3 راح نفهم شو القصد. لان ملكي الصادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل ابراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه. فيش مزجان؟ اذا بردانين البسوا. الذي قسم له ابراهيم عشرا من كل شيء. المترجم اولا ملك البر ثم ايضا ملك سليم اي ملك السلام، بلا اب بلا ام بلا نسب، لا بداية ايام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، وليس ابن الله مشبها على مرتبة بس ملك صادق. هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا الى الابد. مش قصد الكاتب بيقول انه ملك صادق ما عنده اب او ام، ولا قصده انه يقول انه كان ملاك، مش هذا القصد بالمره. الوحي بيذكر بدون نسب العائله، لما ذكر ملكي صادق بتكوين 14 ما جبش ما اهتمش بنسب العائله، لانه بكل تاكيد ملكي صادق كشخص مبهم. تعال نقول بالعهد القديم نشوف هناك إن كان إنسان حقيقي معروف ملك وكاهن أيضا، فهو كان إنسان طبيعي جدا وكان معروف باسمه، ووصف إنه ملكي ملك البر وأيضا ملك سليم. فعشان هيك الكتاب أو الوحي ما بيعطينا أي دليل عن العائلة، أباؤه، أبنائه، عن سلالته، وين دفن أو وين ولد. وكمان الكتاب ما انشغل بالمرة بالولادة تبعته. وبهذا المعنى فهو ملك صادق كان بمثابة رمز تقديم صورة نبوية، صورة نبوية للمسيح ولوظيفته الكهنوتية الأبدية. الكاتب عم يجهز القراء حتى يدخل بالموضوع اللي هو قصده من البداية. ومش حيلا جاب قصة ملكي صادق. إذا نقرأ مع بعض بإصحاح السابع عدد 24 و25، إصحاح 7 عدد 24 و25، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. بيتحدث طبعا عن يسوع المسيح. إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. مسيح وحي كل حين ويشفع فينا، يعني مش بس بوقت كتابة الرسالة ولكن بالحاضر بهاي اللحظات بالنسبة لإلنا هي لحظات حقيقية، لأنه المسيح هناك يشفع فيه، يشفع فيك، يشفع فيك، يشفع فيك، بيشفع فينا. ومعنى يشفع فينا يعني هو بيمثلنا. فنفهم انه ملك سليم كان هو قائد سياسي لانه ملك، وبنفس الوقت كمان كان كاهن، الاشي يعني مش موجود باليهوديه. وبرغم انه الكنيسه مطالبه ما تخلطش ما بين السياسي والايمان، بالكنيسه ما فيش اشي اسمه سياسي، ممنوع إلى أن يعود المرموز عليه الرب يسوع المسيح أن يملك، وهو سوف يكون القائد الحاكم ملك الملوك والكاهن الأبدي. فهو راح يحقق هذا الأمر بكونه يملك بالعدل. يملك بالعدل. احنا بنشوف دائما لما في الاخوان المسلمين يدخلوا للسياسه بيخربوا كل شيء. عشان هيك دائما بتشوف يفصلوا، حتى باوروبا كمان نفس الشيء. بالقرون الوسطى كان دائما في سياسي انخرطت الكنيسه فيها. فدائما بيفصلوا السياسي عن الايمان بالكنيسه الى ان يعود ملك الملوك والكاهن الابدي الرب يسوع المسيح له كل المجد. فالكاتب بلمح بالشرح عن كهنوت المسيح الذي لا يزول، وشبه ملك صادق بابن الله. هذه الفكره. ليه كهنوت الرب يسوع بيختلف كليا عن كهنوت او عن 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 باقي الكهن؟ شو الاشي اللي بيميز الرب يسوع عن باقي الكهنة؟ احنا بنعرف انه في موديل، يعني كاتب العبرانيين كمان بيحكي انه هناك في ظل، في ظلال اللي دائما، يعني هي بتعطي رمز لاشي حقيقي. طب اذا كان في هناك كهنة، طب شو الفرق ما بين الكهنة وكهنوت يسوع المسيح؟ كاتب الرسالة بيعطينا هذا الشرح يعني باستفاضة، لأن كل الكهنة كانوا على رتبة هارون، كانوا ينالوه كيف بالوراثة، والموت كان يحط لهم حد. فكهنوتهم ما كانش يدوم، كهنوتهم كان في له حد معين، وهيك كان يتبدل من فترة لفترة. وأما كهنوت المسيح، وهذا الفرق اللي بيشدد عليه كاتب الرسالة، سبق الله بقسم بأنه كهنوت يمتد قوته من حياة لا تزول. من حياة لا تزول اللي هي إذا بنقرأ ما بعد بآية 16 و17 من إصحاح السابع، وهنا بيشدد كاتب الرسالة، بيعطي هاي المقارنة وبيعطينا شو الفرق ما بيناتهم. قد صار يسوع ليس بحسب ناموس وصية جسدية اللي هي بالميراث، بل بحسب قوة حياة لا تزول. يمتد قوته من حياة لا تزول. وإيش بقول بعدد 17؟ لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. ما حدا بيعرف عنه شيء غير بعض الكلمات. فإذا الكتاب يوحينا إنه ملك صادق هو شخصية مميزة، ما عطيناش كثير معلومات، ولكن ترمز إلى ابن الله الذي يمتد قوة أبدية لهذا، لهي الرتبة أو لهي الوظيفة أو للوظيفتين اللي هي الملك وأيضا الكهنوت. بآية رقم 21-25، تمام، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة أولاد هارون، وأما هذا يسوع فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم. فيش تغيير، فيش من يستأنف على خطة الله، وأيضا عن القسم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. هون في نقلة رهيبة، هذا الكاتب بده يوصلنا إلى مكان آخر، وانت بنص الرسالة كأنه كل اللي كتبه مشتاق يوصل لثلاث كلمات اللي راح أقرأها إسا على ما سمعكم. واللي بيقول هذا مش بولس يقول لي. تعال اقرا اصحاح 8 عدد الاول. واما راس الكلام فهو ألنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماويات. بكلمات تانية بدي أقولك هذا هو الموضوع المركزي اللي بدأت فيه بأول ثلاث آيات بعبرانيين إصحاح الأول. هون بدي أوصل معكم. أما رأس الكلام فهو، بكلمات تانية حتى نفهم القصد، هي نقطة حديثنا أو النقطة المركزية اللي بدي أوصلها أو خلاصة القول بدي أقول لكم إياه. إذا نأخذ هذا التعريف فراح نفهم قوة ترجمة فان دايك. الأمرات نقول أوكي ترجمة قديمة، ولكن تعريف قوي أعطى فان دايك اللي هو ملائم كتير للغة الأصلية. وأما رأس الكلام، هذا أهم إشي بدي أوصل، هذا هو القصد اللي بدي إياكم. والكلمة هي كفاليون باليوناني تعني بشكل أساسي رأس أو إشي رئيسي أو فصل أو خلاصة، اللي منها مشتقة كلمة شابتر بالإنجليزي، من هاي الكلمة. هي قعدت أفحص يعني بقول إنه الكلمة هاي تستخدم كتير بالسياقات الأدبية والفلسفية باليونانية حتى تشير لجزء الأهم بمواضيع كتير مهمة. تستخدم هاي العبارة أو هاي الكلمة بجزء الأهم، تضاف دائما بكتابات الأدبية والفلسفية اليونانية، أو حتى نقدر نقول هو جوهر الموضوع اللي بدي أوصله معكم. وأما رأس الكلام فهو، فهون نشوف هذا الكاتب مهتم ببدء المقارنات، طرح الحجج، الانتقال من مكان إلى مكان حتى يثبت لليهود إنه المسيح يعلو على الجميع، وكان قاصد يوصل لهذا الجزء بالذات بإصحاح الثامن، لأنه من إصحاح الثامن لإصحاح 13 بيعود الكاتب بيرجع الرسالة بيشرح اللي ذكره بإصحاح الأول عدد 3. ياريت نقرأ مع بعض. هناك بيتحدث عن جلوس المسيح الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. والموجود يا ريت نقراها كلياتنا مع بعض، ايش رايكم هيك بصوت مسموع؟ خلي عالم غير المرء يسمع هاي الكلمات الرائعة تنطق من القديسين بالكنيسة. تمام؟
من وين نبدأ؟
نبدأ من عدد 3. الذي وهو بهاء مجدي ورسم جوهره وحامل كل الأشياء كلمة قدرته، بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي، صار أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منه. آمين. بدي إياك تنبه معاي كيف كاتب الرسالة كان يهدف يحمل قراء الرسالة يحول حديثه من عبارات بتخص الخيمة الأرضية وغايتها إلى عبارات روحية عشان يصف وظيفة المسيح وخدمته الأبدية اللي هي في السماء. كمان مرة، بولس الرسول كان هادف يحول حديثه من عبارات اللي بتخص الخيمة الأرضية والخدمات المختلفة للأسماء اللي ذكرها بأول أربع خمس إصحاحات، حتى يحول عينيهم من عبارات بتخص الخيمة الأرضية والتعليم المعروف عند اليهود، حتى يحولهم إلى أمور أبدية. وهناك بده يبدأ يتحدث عن أمور قوية، عشان هيك في توبيخ بالنص. وضح قراء الرسالة. بنتقل الكاتب من مستوى معروف لكل اليهود عن الخدمة الأرضية إلى مستوى روحي، بيشرح عبارات قوية بتخص العهد الجديد. تعالوا نلاحظ التوبيخ اللي نالوه اليهود بالإصحاح الخامس عدد 8 إلى 14، وزي ما بقولوا له خساخ، يعني هناك عمل ستوب، وقف وفتح توبيخ قوي، مشتاق إن يرتقوا من مكان معين أرضي إلى مكان سماوي أبدي، حتى يدركوا أن يسوع مش نبي وليس شخصية ظهرت آمن فيها أو تضيف على القوانين والشريعة اليهودية. لا، يسوع هو الهدف، يسوع هو ابن الله، ما في خلاص سوى فيه، وكل شيء كان بالقديم تحدث عنه. وعشان هيك كمان بيكتب عبارة كتير صعبة بولس، واللي أساء فهمها بقولوا بولس كان ضد ناموس موسى، بقول كل إشي اللي هو عتق انتهى. وطبعا بيحكيش عن كلمة الله، ولكن بيتحدث هناك عن الدائرة تبعت الذبائح والتبويب. إصحاح 5 عدد 8، العدد
14،
عدد 8 لعدد 14 الآخر. الذي في أيام جسده قد إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع.
أي عدد؟
أوكي، شكلي عم بقرأ محل ثاني.
عبرانيين 5
عدد إصحاح الخامس
5-7
عدد 7 للآخر. كما رأى الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات القادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. وإذ كمل صار للجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. عدد 10، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملك صادق، الذي من أجل الكلام كثير عندنا، عندي كثير أستفيد وأشرح فيه، وعصر التفسير أو عصر التفسير لننطق به إذ قد صرتم متباطئي المسابع. يعني اللي بده يقول بالنسبة عن كون المسيح أنه هو كاهن أبدي، من هذا الموضوع عندي كثير إيش أحكي، ولكن صعب الشرح، وأنتوا هيك مطابقين، يعني عايشين حالكم، وإسا بدأ توبيخه. الذي من جهة الكلام كثير عندنا وعصر التفسير لننطق به إذ قد صرتم متباطئي المسامع، لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي. كلمات صعبة، يعني بعد سنين أنتوا لازم تتقدموا وتأكلوا أكل، يعني أكل دسم لحمة. هو في اشياء، يعني في اليوم اشياء قطع من اللحم، بس لازم تاكلوا اشياء دسم، ولكن وضعكم مزدري، يعني بتشربوا ما زالكم محتاجين الى الحليب الى اللبن. واحنا بنعرف مين اللي باكل اللبن هو الاطفال، مزبوط. ولكن كثرة السنين لازم تتغيروا، لازم تنتقلوا من مكان الى مكان اخر. وانا مشتاق احكي لكم اكثر عنه، ولكن انا متاكد انه انتم مش راح تستوعبوا. لان كل من يتناول اللبن هو عديم الخبره في كلام البر، لانه طفل. واما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربه على التمييز بين الخير والشر. فبنشوف كاتب الرساله كيف كان مهتم حتى يحول انظار القراء من الرمز الارضي المعروف عندهم، وهو كان محدود لزمن معين، الى شيء روحي ابدي. وهناك هو هادف حتى يوجه انظاره. حاول أني. وبالنهاية بدي أحاول يعني أتبنى فكرة الأخت أريج، إنه إحنا لما بنوعظ ومنمرق رسالة يا ريت نقدر نصلي حتى يجي الرب بالختم ويذكرنا إياها، حتى يعني ما توصلش لحديد الباب زي ما بقتبس يعني الأخ سبيروس، ولكن تمتد ما وراء باب وتبقى معنا. أمين؟ نحن رؤوسنا. أبانا السماوي، نشكرك لأنك أنت تدير السماء والأرض والتاريخ. لما بنطلع هيك على صفحات الكتاب بنشوف ما في شيء يا سيد عبد، ما في شيء صدفة، ولكن بتعطينا نعمة حتى نلاحظه مع الروح القدس اللي بذكرنا بحسب كلمات الرب يسوع، ويذكركم بكل ما قلته لكم. أعطينا يا رب حتى ما نكون عالقين بالرموز أو الأمور السطحية، إلا ننظر إلى الأشياء الحقيقية اللي وضعتها قدامنا. بالفعل المسيح هو مش موجود بخيمة أرضية، ولا المسيحية تتمسك في أمور على الأرض، بل المسيح جالس في السماء عن يمينك أبانا، وبيخدم لأجلنا في هاللحظات. أعطني نعمة هيك إنه روحك يحيينا من جديد، يحيي ذاكرتنا. ساعدنا يا رب حتى تحركنا أشواق لإلك. وبنفس الوقت يا سيد الرب، الأمور اللي إحنا علقانين فيها تصير أسهل لإلنا بسبب أنظارنا عليك، أن نخرج من دوائر اللي هي بتحيكنا. بصلي لأجل حياة النضج، الثبات، الانتقال من الحليب للطعام القوي بكنيسة بيت إل، في اسم الرب يسوع. آمين.